بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية 15 من سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. الفاحشة هي الزنا، والمراد بالنساء النساء المسلم. قد قرأناها تلك حدود الله، قوله تلك حدود الله قرأناها، ظن كنا قرأناها، طيب قرأناها في كتاب القرطبي أظن حين ذكر أن يدخله وندخله فيها قراءتان، قرأناها في مسائل القرطبي 35. قوله تلك حدود الله، تلك بمعنى هذه، أي هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها. ومن يطع الله ورسوله، قال في قسمة المواريث، فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. جملة في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله ومن يعص الله ورسوله، يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها ويتعدى حدوده أي يخالف أمره، يدخله نارا خالدا فيها. قال والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه، وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما، كما تقول خلد الله ملكه، وقال زهير ولا خالدا إلا الجبال الرواسية، وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع. قال القرطبي تكملة كلامه: وقرأ نافع بن عامر ندخله بالنون في الموضعين على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه، الباقون بالياء كلاهما أي في الموضعين، لأنه سبق ذكر اسم الله تعالى أي يدخله الله. و المعنى من هذا ختم آيات المواريث بهاتين الآيتين، فيه ترغيب وترهيب. تلك حدود الله أي هذه التي مضت من أحكام الله عز وجل، هي حدوده التي لا يجوز أن تتعدى، لا تتعدى، من تعداها فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله حدها لا يزاد فيها ولا ينقص منها، حينما يعمل بما جاء في شرع الله على ما جاء. ومن يطع الله ورسوله أي في هذه، في إقامة حدوده وفي غيرها مما أمره الله به في باب المواريث وفي غيره، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يدخله، قوله يطع الله ورسوله، لأن الرسول مبين عن الله مبلغ عنه، والمعنى أنه يعمل بالكتاب والسنة. يدخله في القراءة الأخرى ندخله، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. جملة تجري من تحتها الأنهار، هذه الجملة وقعت بعد جنات، وجنات نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. خالدين فيها، خالدين فيها، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. خالدين فيها حال على معنى من، لأن من لفظها مفرد ومعناها الجمع، فجاءت خالدين على المعنى. ولو جاءت على الإفراد لفظ من ستكون خالدا فيها، كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خالدا فيها الإفراد مراعاة للفظ من، لفظها مفرد. خالدين فيها بالجمع مراعاة لمعنى من، لأن معنى من الجمع، لفظها مفرد ومعناها الجمع، فيجوز أن تعود أن يعود الكلام إليها بالإفراد، ويجوز أن يعود الكلام إليها بالجمع. وذلك الفوز العظيم، والفوز الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. العظيم لأنه لا أعظم من الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها يرى المؤمنون ربهم ولهم فيها الحسنى وزيادة، ويرضى عنهم ربهم، لا أعظم من هذا الفوز. هذا في الترغيب في طاعة الله وإقامة حدوده. الترهيب: ومن يعص الله ورسوله، هذه مقابلة الآن، مقابلة. ومن يطع الله ورسوله قابلها ومن يعص الله ورسوله، ويتعدى حدوده قابلها تلك حدود الله، أي فامتثلوها ولا تتعدوها. فقوله ويتعدى حدوده في مقابلة المعنى من قوله تلك حدود الله، أي التزموها وقفوا عندها. ويتعدى حدوده قابل ذلك، أن في حق من جاوز، في حق من جاوز الحدود. وقوله يدخله نارا في مقابلة يدخله جنات، خالدا فيها، أعادها على اللفظ أم على المعنى؟ خالدا على اللفظ، لفظ من مفرد، ولهذا قال خالدا. ويجوز في لغة العرب: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدين فيها، يجوز أن يعود على معنى من. وله عذاب مهين في مقابلة ذلك الفوز العظيم، فأولئك فازوا وأولئك أهينوا في العذاب. وهذا من بلاغة القرآن. فقوله خالدا فيها في من تعدى حدود الله، هذا يحتمل الخلود بمعنى عدم الخروج من النار، وهذا في حق الكفار، في حق من رد حكم الله وكفر به. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف قطع للعاصي بالخلود، فالجواب أنه إذا رد حكم الله وكفر به كان كافرا مخلدا في النار. هذا على اعتبار ماذا؟ أن المراد به الخلود الذي هو عدم الخروج من النار، وإذا أريد به المكث الطويل فهو تهديد لمن ضيع الحدود، تهديد لمن ضيع الحدود. قال ابن كثير رحمه الله: قوله وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. هذا على التفصيل الذي سبق، أن هذا ليس تكفيرا بالمعاصي كما قد يستدل به من يذهب إلى تكفير المسلمين، وإنما هو على هذا المعنى. إن قصد، إن رد حكم الله وكفر به ولم يرضى بما حكم الله وقسم فهذا كفر، وصاحبه مخلد في النار، شأنه شأن سائر الكفار. وإن كان يعلم حكم الله وأنه حق ويرضى به، لكن نفسه دعته إلى أن حكم بغير حكم الله فترك إعطاء النساء عملا بالأعراف والأسراف والأسلاف، وذلك من الظلم والإسراف في المعصية. فإذا قيل له اتق الله قال أعلم أن حكم الله كذا، ولكن يقولون علي كذا، وربما طمع في شيء، فهذا ظالم متعدي متوعد بالعذاب المهين، وخلوده في معنى المكث الطويل، والظلم ظلمات يوم القيامة. فحقيقة هذه الآية فيها تهديد للذين ضيعوا الحدود في قسمة التركات، وهذا يصدر غالبا من الكبار في تضييعهم للصغار، وفي الرجال في تضييعهم للنساء. فمثلا يكون الولد الكبير بعد موت أبيه يكون هو اليد اليمنى لأبيه، الساعد الأيمن، ويعرف كل شيء في المداخل والمخارج والمكاسب والمتاجر والأرباح وإلى آخره. وإخوانه ربما كانوا صغارا، وإذا كبر أحدهم انصرف إلى حرفة غير حرفة أبيه وعمل غير عمل أبيه، فبقي ذلك الكبير هو المتسلط على كل شيء، ويكبر الأب وتقوى شوكة الأخ الكبير، ثم بعد ذلك يموت الأب، فإذا بالأخ الكبير يضيع الحدود، يهضم الصغار ويحرم النساء. وربما ما طال في قسمة التركات بدون رضاهم، وربما إلى آخره. فهنا يكون الظلم، هنا يكون الظلم. وإذا تقصد ذلك، قصد أكل الأموال بغير حق وتضيع الحدود، فهو متوعد بالعذاب المهين. نعم. ومن رد حكم الله ولم يرضى به وكفر به هذا خرج عن دائرة الإسلام، نسأل الله العافية. فليس بسهل أن ليس بالأمر الهين السهل أن يأتي في القرآن جزاء على معصية ويتوعد صاحبها في النار وفي الخلود فيها، هذا ما هو سهل، لأن هذا لو عمل به على ظاهره لخلد في النار. وإنما أخرج من حكم الخلود بأدلة أخرى، فهو كما يقال بالكاد خرج من حكم الخلود إلى العذاب المقيم الأليم الذي يمكث فيه المكث الطويل، إلا أن يتجاوز الله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمعنى أن المسلم يحذر أشد الحذر في مثل هذه المعاصي وهذه التجاوزات لحدود الله. ومثل ذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات الربا، آيات الربا تأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد إلى الربا، ولهذا ذهب تمسك بها بعض من قال بتخليد المرابين في النار، وهذا ليس على مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون، ولكن هي آية عظيمة شديدة وموعظة بليغة في من نعم في من ماذا في من وقع في الحدود وضيعها، موعظة له. ثم قال سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وقوله قبل ذلك في قوله: وله عذاب مهين. العذاب تارة يوصف بأنه أليم، وتارة بأنه مهين، وتارة بأنه شديد، وتارة بأنه عظيم، وتارة بأنه مقيم. أوصاف جمة وكثيرة للعذاب، وكله حق، وفي كل مقام ما يناسبه. فلما تعدى صاحب الحدود حدود الله ليتقوى به ويترفع ويعتز في هذه الدنيا بأنه فلان ابن فلان الذي حرم أخواته وضيع حقوق إخوانه، يهان يوم القيامة لأنه ابتغى العزة في هذه الدنيا بمعصية الله، فأهانه الله في العذاب. فناسب ذكر العذاب المهين في حق من تعدى حدود الله، لأن الغالب في هؤلاء المتعدين أنهم عندهم كبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فتكبر وبطر الحق ورده، فأهين يوم القيامة. وقوله: واللاتي يأتين الفاحشة، اللاتي هذا اسم الموصول للمؤنث لجمع المؤنث، المفردة يقال لها التي، والجمع اللاتي، والتثنية اللتان. اسم الموصول من الموصولات الخاصة، ويقال فيها اللاتي واللواتي واللائي. واللاتي بإثبات الياء وبحذفها وجهان، كما قال عمر بن أبي ربيعة: من اللاتي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة. من اللاتي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة. في بعض النسخ ليفتنا. ويقال في اللاتي اللواتي، كما قال الشاعر: من اللواتي والتي واللاتي زعمنا أني كبرت لداتي. من اللواتي والتي واللاتي لواتي ولاتي زعمنا أني كبرت لداتي. اللدة هو الشخص الذي قاربك في العمر، هو لدتك، قرينك في العمر، بينك وبينه أشهر، تسبقه بأشهر أو يسبقك بأشهر أو كنتم في شهر واحد، هو لدتك. اللدة لدة الرجل تربه الذي ولد معه قريبا. تربه أتراب أي ماذا؟ تقاربون. تربه الذي ولد معه قريبا. فإذا واللاتي أي النساء اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم من بيانية. ونسائكم أي نساء أهل الإسلام. والفاحشة الزنا ما هو الحكم؟ لأن الشيطان يغوي، الشيطان يغوي، وربما تتبع المسلم أو المسلمة خطوات الشيطان حتى يصل إلى هذه الفاحشة عياذا بالله. وقيل للزنا فاحشة لفحش أمرها وكبر خطرها وعظيم إثمها، قيل لها فاحشة والجمع فواحش. من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. شهادة المطلوب في الشهادة أربعة، منكم أي من الذكور الرجال. وهذا حكم خاص في حادثة الزنا تشديدا لمسألة الأعراض وسترا على أهل الإسلام، لأن العرض أهم من المال. المال فيه شاهدان، النفس فيها شاهدان قتل، بقية الحقوق شاهدان. أن الزنا أربعة شهود من الذكور، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من الذكور خاصة دون الإناث. استشهدوا أي اطلبوا شهادة أربعة. فإن شهدوا، والشهادة لا بد أن تكون شهادة واضحة لا خفاء فيها ولا إشكال ولا ريبة، وأن تتفق الشهادات على المشهود عليه والمشهود عليها، لا يكون فيها لبس. وإنما الشهادة هذا أيضا في باب تشديد الأمر على هذه المسألة، وفي باب الزنا والحذر من باب القذف للمسلم، فيشهد شهادة واضحة بأنه رأى ذلك الرجل وقع على تلك المرأة، كما يقع الرجل على امرأته، كما يقول الفقهاء كالميل في المكحلة، بمعنى شهادة واضحة لا خفاء فيها. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. أما أن يقول رأيته دخل بيتها، هذا لا يكفي ولا يقام به حد. رأيته أغلق دونها الباب، لا يكفي ولا يقام به الحد. لا بد من شهادة واضحة، وإلا يكف عن الشهادة، لأنه إذا لم تكتمل الشهادة الشهود الأربعة سيجلدون جلد القذف. فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت. هذا كان في أول الأمر من ثبت عليها حكم الزنا، إما باعترافها وإما بحملها وليس لها زوج أو زوجها غائب، وإما بشهادة أربعة. هذه الثلاث كان في أول الأمر تمسك تحبس، أمسكوهن أي احبسوهن في البيوت، في البيوت تحبس في البيت لا تخرج، أسيرة مسجونة، طعامها إليها شرابها إليها محبوسة، لا ترى لا تخطو خطوة خارج باب البيت، فأمسكوهن في البيوت. إلى متى تمسك في البيت؟ يعني لأنه قادها إلى الزنا خروجها ربما وتعرفها على ذلك الزاني أو ذهابها إلى مكان وقع الزنا فيه، فأدبها أن تحبس في البيت حتى يتوفاهن الموت. وهذا يدل على عظم شأن الزنا وأن الله عز وجل يبغضه يغار سبحانه وتعالى. إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. ومن غيرة الله عز وجل أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجبتم من غيرة سعد بن عبادة؟ قال: يا رسول الله انتظر حتى انتظر أتركه على المرأة وأذهب وآتي بأربعة شهود والله لا أضربنه بالسيف غير مصفح، أو كما قال بمعنى أنه سيقتله غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فلا أنا أغير منه والله أغير منا. حتى يتوفاهن الموت، أو هذا يعني ماذا؟ أو يجعل الله لهن سبيلا، واحدة من ثنتين: إما أن تحبس حتى يتوفى الموت، هذا إذا لم يأتي دليل يغير الحكم السابق، أو يجعل الله لهن سبيلا إذا جاء حكم آخر حكم الله به، يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن سبيلا كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، البكر جلد مئة ثم نفي سنة. هذا الحديث رواه مسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم جلد مئة والرجم. فإذا نزلت بعد هذه الآية آيات حكم الزنا التي في سورة النور. فهل هذا نسخ؟ آخر مسألة، هل هذا نسخ أم هو تخصيص؟ ذهب الجمهور إلى أنه من باب النسخ، لأنه جاء حكم متأخر رفع الحكم السابق الذي هو حتى يتوفاهن الموت. وقال بعضهم: ليس هذا بنسخ، إنما هو لأن الحكم الأول مغيى. إيش معنى مغيى؟ مغيى معنى له حد، أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل الله لهن السبيل فلم يجعله من باب النسخ. والأمر في هذا سهل باعتبار ماذا؟ أنهم متفقون على أن الحكم للمتأخر، لكن هل هو داخل في النسخ أو داخل في يعني ماذا التخصيص وبالغاية، هذا فيه خلاف، ليس ذلك الخلاف بمؤثر، والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى بقية فوائد والآية التي بعدها في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.